بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في قراءة في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
الدرس الثالث.
اللهم لشيخنا والحاضرين والمستمعين. كتاب فضائل القرآن. قال البخاري رحمه الله تعالى، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: كيف نزول الوحي وأول ما نزل؟ قال ابن عباس: المهيمن الأمين القرآن، أمين على كل كتاب قبله. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة وابن عباس قالا: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10. ذكر البخاري رحمه الله كتاب فضائل القرآن بعد كتاب التفسير، لأن التفسير أهم، ولهذا بدأ به. ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير، وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها، ليكون ذلك باعثا على حفظ القرآن وفهمه والعمل بما فيه، والله المستعان. وقول ابن عباس في
تفسير: عرف فضل الشيء ازداد تمسكا به، ولهذا جاءت في كثير من الأعمال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته وحكمته فضائلها، ليزداد المسلم تمسكا بها. وذكر نزول القرآن 10 سنين، أعد المدينة 10 سنين قبل.
قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10.
هذا من باب حذف الكسر، وإلا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة ينزل عليه الوحي، وفي المدينة 10.
وقول ابن عباس في تفسير المهيمن: إنما يريد به البخاري قوله تعالى في المائدة بعد ذكر التوراة والإنجيل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: قال حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن علي يعني ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ومهيمنا عليه. قال: المهيمن الأمين. قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله، وفي رواية: شهيدا عليه. وقال سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة عن أبي إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس: ومهيمنا عليه. قال: مؤتمنا مؤتمنا. وبنحو ذلك قال مجاهد والسدي وقتادة وابن جريج والحسن البصري وغير واحد من أئمة السلف. وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب، يقال إذا رقب الرجل شيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه، فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن. وفي أسماء الله تعالى: المهيمن، وهو الشهيد على كل شيء، والرقيب الحفيظ بكل شيء. وأما الحديث الذي أسنده البخاري أنه عليه السلام أقام بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10، فهو ممن فرد به البخاري دون مسلم، وإنما رواه النسائي من حديث شيبان وهو ابن عبد الرحمن عن يحيى وهو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عنها. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا يزيد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة، ثم قرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا إسناد صحيح. أما إقامته بالمدينة عشرة فهذا ما لا خلاف فيه، وأما إقامته بمكة بعد النبوة فالمشهور 13 سنة، لأنه عليه الصلاة والسلام وحي إليه وهو ابن 40 سنة، وتوفي وهو ابن 63 سنة على الصحيح.
يعني الوحي كله والنبوة مدتها 23 عاما، 13 سنة في مكة وعشر في المدينة، في هذه الفترة كلها ينزل عليه الوحي. كما أسلفنا ذكر العشر من باب حذف الكسر. نعم.
ويحتمل أنه حذف ما زاد على العشرة اختصارا في الكلام، لأن العرب كثيرا ما يحذفون الكسور في كلامهم، أو أنهما إنما اعتبرا قرن جبريل عليه السلام به عليه السلام، فإنه قد روى الإمام أحمد أنه قرن به عليه السلام ميكائيل في ابتداء الأمر يلقي إليه الكلمة والشيء، ثم قرن به جبريل. ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن أنه ابتدي بنزوله في مكان شريف وهو البلد الحرام، كما أنه كان في زمن شريف وهو شهر رمضان، فاجتمع له شرف الزمان والمكان. ولهذا يستحب إكثار تلاوة القرآن في شهر رمضان لأنه ابتدي نزوله فيه. ولهذا كان جبريل يعارض به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سنة في شهر رمضان، فلما كان في السنة التي توفي فيها عارضه به مرتين تأكيدا وتثبيتا.
والمراد بعارضه هي عرض عليه القرآن، راجعه القرآن، يراجعه.
وأيضا في هذا الحديث بيان أنه من القرآن وأيضا في هذا الحديث بيان أنه من القرآن مكي ومنه مدني، فالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أي البلاد كان، حتى ولو كان بمكة أو عرفة. وقد أجمعوا على صور أنها من المكي وأخر أنها من المدني.
المكي والمدني، فالمكي ما نزل عليه قبل الهجرة حتى لو في غير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة حتى لو كان في مكة، كالآية التي نزلت عليه يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تعد مدنية لنزولها بعد الهجرة. نعم.
وقد أجمعوا على سور أنها من المكي وأخر أنها من المدني، واختلفوا في أخر، وأراد بعضهم ضبط ذلك بضوابط في تقييدها عسر ونظر، ولكن قال بعضهم كل سورة في أولها شيء من الحروف المقطعة فهي مكية إلا البقرة وآل عمران، كما أن كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية وما فيها يا أيها الناس، فيحتمل أن يكون من هذا ومن هذا، والغالب أنه مكي. وقد يكون مدنيا كما في البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال أبو عبيد: قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا من سمع الأعمش يحدث عن إبراهيم بن علقمة: كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه أنزل بالمدينة، وما كان يا أيها الناس فإنه أنزل بمكة. ثم قال حدثنا علي بن معبد عن أبي المليح عن ميمون بن مهران قال: ما كان في القرآن يا أيها الناس ويا بني آدم فإنه مكي، وما كان يا أيها الذين آمنوا فإنه مدني. ومنهم من يقول إن بعض السور نزل مرتين، مر بالمدينة ومر بمكة، والله أعلم. ومنهم من يستثني من المكي آيات يدعي أنها من المدني، كما في سورة الحج وغيرها. والحق في ذلك ما دل عليه الدليل الصحيح، فالله أعلم. وقال أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح بن علي بن أبي طلحة قال نزلت بالمدينة سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والحج والنور والأحزاب والذين كفروا والفتح والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والحواريون والتغابن. ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ويا أيها النبي لم تحرم، والفجر والليل إذا يغشى، وإنا أنزلناه في ليلة القدر، ولم يكن الذين كفروا، وإذا زلزلت، وإذا جاء نصر الله والفتح، وسائر ذلك بمكة. وهذا إسناد صحيح عن ابن أبي طلحة مشهور، وهو أحد أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه التفسير. وقد ذكر في المدني صورا في كونها مدنية نظر، وفاته الحجرات والمعوذات. الحديث الثاني. وقال البخاري رحمه الله قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، أو كما قال، قالت هذا دحي الكلبي. فلما قام قلت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل، أو كما قال. قال أبي فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ فقال من أسامة بن زيد. وهكذا رواه أيضا في علامات النبوة عن عباس بن الوليد النرسي، ومسلم في فضائل أم سلمة عن عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى، كلهم عن معتمر بن سليمان به. والغرض من إيراد هذا الحديث هاهنا أن السفير بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، وهو ملك كريم ذو وجاهة وجلالة ومكانة، كما قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. فمدح الرب تبارك وتعالى عبديه ورسوليه جبريل ومحمدا صلى الله عليه وسلم. وسنستقصي الكلام على تفسير هذا المكان في موضعه إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. وفي الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة رضي الله عنها، كما بينه مسلم رحمه الله لرؤيتها لهذا الملك العظيم، وفضيلة أيضا لدحية ابن خليفة الكلبي، وذلك أن جبريل عليه السلام كان كثيرا ما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورة دحية، وكان جميل الصورة رضي الله عنه، وكان من قبيلة أسامة ابن زيد ابن حارثة الكلبي، كلهم ينسبون إلى كلب ابن وبرة، وهم قبيلة من قضاعة، وقضاعة قيل إنهم من عدنان، وقيل من قحطان، وقيل بطن مستقل بنفسه، والله أعلم. الحديث الثالث. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ورواه أيضا في كتاب الاعتصام عن عبد العزيز بن عبد الله ومسلم والنسائي عن قتيبة جميعا عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه واسمه كيسان المقبري به. وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد، على كل معجزة أعطيها نبي من الأنبياء، وعلى كل كتاب أنزله، وذلك أن معنى الحديث ما من نبي إلا أعطي من المعجزات ما آمن عليه البشر، أي ما كان دليلا على تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشر. ثم لما مات الأنبياء لم يبق له معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهده في زمانه. فأما الرسول الخاتم للرسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنما كان معظم ما آتاه الله وحيا منه إليه منقولا إلى الناس بالتواتر، ففي كل حين هو كما أنزل. فلهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، وكذلك وقع، فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته ودوامها إلى قيام الساعة واستمرار معجزته. ولهذا قال الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه، فقال: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، فقال: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقصر التحدي على هذا المقام في السور المكية كما ذكرنا، وفي المدنية أيضا كما في سورة البقرة، حيث يقول تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فأخبرهم بأنهم عاجزون عن معارضته بمثله وأنهم لا يفعلون ذلك في المستقبل أيضا. وهذا وهم أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وقريض الكلام وضروبه، لكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد من البشرية من الكلام الفصيح البليغ الوجيز المحتوي على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة والأخبار الصادقة عن الغيوب الماضية والآتية والأحكام العادلة والمحكمة، كما قال تعالى: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وقال الإمام أحمد بن حنبل قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال: ذكر محمد بن كعب الغرضي عن الحارث بن عبد الله الأعور قال: قلت لآتين أمير المؤمنين فلأسألنه عما سمعت العشية، قال: فجئته بعد العشاء فدخلت عليه فذكر الحديث، قال: ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، أمتك مختلفة بعدك. قال: فقلت له: فأين المخرج يا جبريل؟ قال: فقال: كتاب الله، به يقسم الله كل جبار، من اعتصم به نجا ومن تركه هلك مرتين. قول فصل: وليس بالهزل، لا تخلق الألسن ولا تفنى عجائبه، فيه نبأ من كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعدكم، هكذا رواه الإمام أحمد. وقال أبو عيسى الترمذي قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي قال: حدثنا حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث، فدخلت على علي فقلت: يا أمير المؤمنين، ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة. فقلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. خذها إليك يا أعور. ثم قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات، وإسناده مجهول، وفي حديث الحارث مقال. قلت: لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات، بل قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور، فبري حمزة من عهدته، على أنه وإن كان ضعيف الحديث إلا أنه إمام في القراءة والحديث، مشهور من رواية الحارث الأعور، وقد تكلموا فيه، بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده. أما إنه تعمد الكذب في الحديث فلا، والله أعلم.
في القرآن العظيم هو شفاء للقلوب وصلاح للعباد، وهو الذي يرد الناس إلى الجماعة وعدم الاختلاف والافتراق، وهو المخرج من الفتن. ولكن قد يقول قائل أن الخوارج كانوا يقرؤون القرآن، وكثير من أهل البدع يقرؤون القرآن، ومع ذلك هناك اختلاف وافتراق. الاختلاف والافتراق ليس من القرآن، ولكن من أفهامهم، لأنهم إما أنهم يتبعون المتشابه ولا يرجعون المتشابه إلى المحكم كما كان الخوارج، أو أنهم يؤولون القرآن بأذواقهم وعقولهم ولا يرجعون تأويله إلى ما كان عليه السلف من الصحابة. فالقرآن كلام الله يفهم بفهم السلف والصحابة، لا يرجع تأويله، لا يرجع في تأويله إلى العقول والآراء. ولهذا ظهر في هذا الزمان العقلانيون يفسرون القرآن بعقولهم، كمن حدد وقت قيام الساعة بعد كذا من السنة بناء على أنه حلل تحليلا عقليا عدد آيات سورة الفاتحة، وأخذ في فلسفته يذكر أن قيام الساعة سيكون كذا وكذا، وغير ذلك من الأمور التي تحصل من العقلانيين الذين يؤولون القرآن بالرأي والعقل. وهذا هو الفتنة، وهذا هو الانحراف. مثلهم أيضا الذين أولوا الصفات، أولوا نصوص القرآن التي جاءت فيها الصفات بحسب عقولهم، فلا نجاة للناس من الفتن إلا بالتمسك بالقرآن والسنة، ويكون على فهم السلف، ما أجمع عليه سلف الأمة هو الذي يجمع الناس على الحق. فإذا اعتصم الناس بالقرآن والسنة وفهموهما بفهم السلف، أمنوا بعد توفيق الله ورحمته من الاختلاف والافتراق والتنازع. ولذلك تجد في هذا الزمان كثيرا من أهل البدع يحفظون القرآن
ويزعمون أنهم يرجعون إلى القرآن، ولكنهم يرجعون إلى القرآن بأثامهم وبآرائهم وبأذواقهم، لا يرجعون إلى فهم الصحابة والسلف. ولذلك ذكر ابن كثير في بداية في مقدمته أن القرآن يفسر بالقرآن أو بالسنة أو بآثار الصحابة والتابعين، هذا هو المسلك الصحيح لفهم القرآن. نعم.
وقصار هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقد وهم بعضهم في رفعه، وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن، قال حدثنا أبو اليقظان قال حدثنا عمار بن محمد الثوري أو غيره عن أبي إسحاق الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله عز وجل، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يعوج فيقوم، لا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد. فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما إني لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولكن ألف عشر، ولام عشر، وميم عشر. وهذا غريب من هذا الوجه، وقد رواه محمد بن فضيل عن أبي إسحاق الهجري، واسمه إبراهيم بن مسلم، وهو أحد التابعين، ولكن تكلموا فيه كثيرا. وقال أبو حاتم الرازي: لين ليس بالقوي. وقال أبو الفتح الأزدي: رفاع كثير الوهم. قلت: فيحتمل والله أعلم أن يكون وهم في رفع هذا الحديث، وإنما هو من كلام ابن مسعود، ولكن له شاهد من وجه آخر والله أعلم. وقال أبو عبيد أيضا قال: حدثنا حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. الحديث الرابع: قال البخاري رحمه الله قال: حدثنا عمرو بن محمد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. وهكذا رواه مسلم عن عمرو بن محمد هذا وهو الناقد، وحسن الحلواني وعبد بن حميد والنسائي عن إسحاق بن منصور الكوسج، أربعتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري به. ومعناه أن الله تعالى تابع نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء، كل وقت بما يحتاج إليه، ولم تقع فترة بعد الفترة الأولى التي كانت بعد نزول الملك أول مرة بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فإنه استلبث الوحي بعدها حينا، يقال قريبا من 2 سنين أو أكثر، ثم حمي الوحي وتتابع. وكان أول شيء نزل بعد تلك الفترة: يا أيها المدثر قم فأنذر. الحديث الخامس: قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا تركك. فأنزل الله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقد رواه البخاري في غير موضع أيضا، ومسلم والترمذي والنسائي من طرق أخر عن سفيان وهو الثوري وشعبة بن الحجاج كلاهما عن الأسود بن قيس العبدي عن جندب بن عبد الله البجلي به، وسيأتي الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة الضحى إن شاء الله تعالى. والمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل القرآن أن الله تعالى له برسوله عناية عظيمة ومحبة شديدة، حيث جعل الوحي متتابعا عليه ولم يقطعه عنه، ولهذا إنما أنزل عليه القرآن مفرقا ليكون ذلك في أبلغ العناية والإكرام. قال البخاري رحمه الله: نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك قال: فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش، فإن القرآن نزل بلسانهم، ففعلوا. هذا الحديث قطعة من حديث سيأتي قريبا، والكلام عليه ومقصود البخاري منه ظاهر، وهو أن القرآن نزل بلغة قريش، وقريش خلاصة العرب. ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يملي في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف. وهذا إسناد صحيح. وقال أيضا: حدثنا إسماعيل بن أسد قال: حدثنا هوذا قال: حدثنا عوف عن عبد الله بن فضالة قال: لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفرا من أصحابه وقال: إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر، فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي الآية، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث يعلى ابن أمية أنه كان يقول: ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فذكر الحديث الذي سأل عمن أحرم بعمرة وهو متمطف بطيب وعليه جبة، وقال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم فجاءه الوحي، فأشار عمر إلى يعلى أي تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ قال: فذكر أمره بنزع الجبة وغسل الطيب. وهذا الحديث رواه جماعة من طرق عديدة، والكلام عليه في كتاب الحج، ولا تظهر مناسبة ما بينه وبين هذه الترجمة، ولا يكاد، ولو ذكر في الترجمة التي قبلها لكان أظهر وأبين، والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.